بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ. ومن صفات الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب أو على حسنه بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب، وهو بقضاء الله وقدره. هذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الخطيرة العظيمة، التي هي مسألة القضاء والقدر، مسألة عظيمة كما تقدم في الدرس السابق أنها زلت فيها أقدام وطاشت فيها أحلام. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في باب القدر فرقتان: القدرية والجبرية. المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب القدر فرقتان: القدرية والجبرية. تقدم معنا في الدرس الماضي أن مراتب القدر أربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. كم هي مراتب القدر؟ أربعة. جمعها ناظم في قوله: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة مرتبة العلم المحيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، كتب كل شيء، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب ذلك كله في كتاب سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. ومشيئته أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن، لم يحصل شيء في كونه إلا بمشيئته، ولم يقضى شيء في كونه إلا بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والخلق أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم وخلق صفاتهم، فالله عز وجل خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فخلق العباد خيرهم وشرهم وشريرهم، وخلق الله عز وجل آدم وخلق إبليس، وخلق العبد وجعل له قدرة وإرادة واختيارا. فما فعله العبد من فعل فهو باختيار منه ومشيئة منه، لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالفعل فعل العبد، فالعبد هو المطيع وهو العاصي، هو المصلي هو الصائم، العبد هو الذي فعل الكذب والسرقة فهو إن سرق يقال له سارق، وإن ظلم يقال له ظالم، وإن اقترف شيئا يوصف بما اقترفه من فعل، فالفعل فعل العبد. والله عز وجل خلق العبد وخلق صفاته وخلق أفعاله، خلق له إرادة، خلق له اختيارا، فما فعله فعله بفعله، فعل الفعل ينسب إلى العبد. والله عز وجل خلق الأسباب مسبباتها، وخلق كذلك القدرة للعبد والاختيار، فتم فعل العبد. فالله عز وجل خلق العبد وخلق صفاته، فيقال الله خالق العباد وخالق أفعالهم، خالق أفعالهم. ففرق بين خالق الفعل وبين المتصف بالفعل، فالمتصف بالفعل هو العبد، وخالق العبد وخالق فعله. والله خلقكم وما تعملون هو الله سبحانه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لأن الله خالق وما سواه مخلوق. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه وهم المعتزلة، فهؤلاء مكذبون بالقدر، وكذبوا بالمرتبة الرابعة من مراتب القدر، يزعمون أن العبد خلق فعل نفسه. وهؤلاء لازم قولهم أنهم جعلوا خالقا غير الله، والله يقول هل من خالق غير الله، وجعلوا العبد يخلق الشر والله يخلق الخير، والله يقول سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. فشابه المجوس في زعمهم أن العبد يخلق ما كان من مثل هذه الأشياء التي أسلفنا الكلام عنها، وأن الله يخلق الخير، فشابه المجوس الثانوية القائلين بإله الخير وإله الشر، بإله الظلمة وإله النور. ولهذا جاءت في الآثار القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يزعمون أن هناك من يخلق مع الله، ويجعلون خالقا مع الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأحدثوها. العباد اتصفوا بأفعالهم باختيارهم ومشيئتهم التي لا تخرج عن مشيئة الله، اتصفوا بأفعالهم، والله عز وجل خلقهم وخلق أفعالهم. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا عاقب الله عز وجل العبد يوم القيامة لا يعاقبه على فعل غيره، وإنما يعاقبه على فعله نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. والمخالفون في هذا الباب لأهل السنة والجماعة قلنا لكم على قسمين: القسم الأول هم القدرية، والقسم الثاني هم الجبرية. والقدرية هذه نسبة نفي لا نسبة إثبات، القدرية نسبة نفي لا نسبة إثبات، وهذا نادر في النسب، فإن الأصل إذا نسب الشخص إلى الشيء أنه ينسب إليه لأنه أثبته. لكن هذه الفرقة نسبت إلى القدر لأنها نفته ولم تثبته. فإنك إذا قلت مثلا في شيء من النسب تقول هذه الجبرية، أي لأنهم أثبتوا الجبر وسيأتي معناه، وتقول هؤلاء مثلا الفرقة الخارجية مثلا لأنهم ثبت أنهم خرجوا، وكذلك الرافضة لأنهم رفضوا، نعم، وهكذا أيضا الصوفية تصوف نسبة إثبات، إلا القدرية فإنها نسبة نفي، لأنهم نفوا القدر فقيل لهم قدرية، فقيل لهم قدرية، وهم فرقتان، فرقة أنكرت المرتبة الأولى من مراتب القدر الأربع وهي مرتبة العلم، أنكروا العلم الأزلي وأن الله أحاط بكل شيء علما، وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها ووقوعها. وهؤلاء هم الذين ظهروا في آخر حياة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وأول من قال به في البصرة معبد الجهني، وأخذه عن رجل نصراني يقال له ثوسن كما قال الأوزاعي رحمه الله، كما في الإبانة قال الأوزاعي كان أول من تكلم في القدر رجل يقال له ثوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه هذا المذهب معبد الجهني، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي. معبد الجهني في العراق في البصرة، وغيلان الدمشقي في الشام. فإذا معبد الجهني أخذ مذهب نفي القدر عن نصراني، ولذلك جاء عبد الرحمن بن يعمر، يحيى بن يعمر وعبد الرحمن نعم يحيى بن عمر وآخر إلى عبد الله بن عمر فسأله عن القدر، فقال إنه قد ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف، إن الأمر أنف أي أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تحدث. فقال عمر إذا لقيتهم، ابن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر الطويل وفيه الإيمان أن تؤمن بالله إلى قوله وبالقدر خيره وشره. هؤلاء يقول فيهم الشافعي رحمه الله جادلوا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. جادلوا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. فيقال لهم هل الله عز وجل يعلم ما يحدث في خلقه وما سيكون؟ فإن قالوا لا هذا كفر، لأن الله عز وجل يقول وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين كفرهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهؤلاء ذكر كثير من أهل العلم أنهم قد انقرضوا، انقرضوا أي لم يبقوا على شكل فرقة ضاربة بأطنابها في المجتمع الإسلامي. ولا يمنع أن تكون منهم، أن يكون منهم أفراد هنا وهناك، لكن كفرقة قد انقرضت، لكنها ورثت هذا الفكر بصورة أخرى إلى المعتزلة الذين أنكروا المرتبة الرابعة. قلنا مراتب الإيمان بالقدر أربعة، من يعيدها؟ نعم، العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. الفرقة الثانية هذه الآن التي تكلمنا عنها هي القدرية الأولى. القدرية الثانية هم من أنكروا المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة الذين ظهروا في العراق وخراسان وأماكن متفرقة، ومن أكثر من نشر مذهبهم رجل يقال له القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار المعتزلي. هذا له كتب في تقرير مذهب المعتزلة، له في الأصول الخمسة التي هي للمعتزلة، وفي تقرير مذاهب المعتزلة، وأخذ هذا المذهب عنهم الشيعة. فالشيعة مذهبهم في الاعتقاد معتزلة، فهم قائلون بوصول المعتزلة وزادوا عليهم. وصول المعتزلة تجدها عند الشيعة وزيادة. هؤلاء يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، زعموا أنهم إذا قالوا إن الله خالق فعل العبد أن هذا تنقص لرب العالمين سبحانه، فقالوا ننزه الله عز وجل أن يكون خلق الفسق وخلق الظلم وخلق الكذب، فقالوا إنما خلق ذلك العبد. وهذه الشبهة الجواب عنها ما قررناه قبل قليل من أن الله سبحانه وتعالى خالق العبد وخالق فعل العبد، والعبد هو الفاعل والمكتسب لفعله، فالفعل فعل العبد ينسب إليه، فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشيء نسبة فعل، وإنما ينسب إلى العبد، فيقال العبد هو الكاذب، هو الظالم، هو السارق إلى آخره. أما الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، عن أن ينسب إليه هذا الفعل، فالفعل منسوب إلى العبد، لكن المولى سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته وخلق اختياره وخلق الأسباب ومسبباتها، فخلق العبد وخلق صفاته. كيف يكون العبد خلق صفات نفسه؟ وهل من خالق غير الله؟ فالله خلق العبد وخلق صفاته، والعبد هو الفاعل، فإذا عاقب الله عز وجل العبد يوم القيامة يعاقبه عن فعله، لا عن فعل غيره، لا عن فعل غيره. هذا من؟ هذا قلنا لكم مذهب القدرية الثانية، أقروا بالعلم الأزلي ففارقوا القدرية الأولى الذين نفوا العلم الأزلي، لكنهم قالوا بخلق العباد لأفعالهم، فقالوا أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأن العباد هم المحدثون لها، بمعنى الخالقون لها. فأنكر عليهم أهل العلم، وألف البخاري رحمه الله تعالى كتابا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، ورد عليهم أهل العلم. من هؤلاء؟ المعتزلة. هذا القسم الأول من الفرق التي خالفت أهل السنة في باب القدر، فهم فرقة في طرف. في الطرف الآخر فرقة أخرى خالفت أهل السنة، هي الجبرية. الجبرية القائلون بالجبر، والجبر في اللغة الإكراه والقهر، القهر والإكراه. ولم يرد لفظ الجبر في الشريعة، إنما ورد الجبل باللام، جبله الله على كذا، أي جعله مجبولا عليه. لكن هؤلاء قالوا بالجبر، أي بالقهر والإكراه. ما معتقد هؤلاء؟ هؤلاء الطرف الأول القدرية قالوا العبد هو الذي خلق فعل نفسه. الطرف الثاني الجبرية قالوا نفوا الفعل حقيقة عن العبد وأضافوه إلى الرب سبحانه وتعالى، نفوا الفعل عن العبد حقيقة وأضافوه إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. وزعموا أن لا فعل للعبد. الجبرية قالوا العبد ما له فعل، ما له فعل، وأنه بمنزلة، وأن حركاته وأفعاله بمنزلة حركات الجمادات التي لا قدرة لها على شيء ولا قصد لها ولا اختيار. هؤلاء من الجبرية. والذين قالوا بهذا، الذي قال بهذا هو الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم، وأخذه عنه الجهم ابن صفوان، فهو مذهب الجهمية التي تنتسب إلى الجهم ابن صفوان. زعموا ماذا؟ أن لا فعل للعبد، أن العبد مجبور لا فعل له، وإذا نسب الفعل إليه قالوا هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وهذا المذهب الذي ذهبوا إليه لا شك أنه مذهب باطل، فالله عز وجل قد أثبت اختيار العبد ومشيئة العبد في آيات كثيرة من كتابه، وأثبت فعل العبد في آيات كثيرة من كتابه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إلى آخر الآية. هؤلاء من؟ هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، فالله عز وجل نسب هذه الصفات إليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، أثبت له اختيارا. فهؤلاء يقولون لا مفعل للعبد ولا اختيار ولا قصد ولا مشيئة، وإنما هو مجبور. وهذه فرقة ضالة، فرقة الجبرية التي هي الجهمية في هذا الباب. ثم أخذ هذا المذهب عن الجهمية فرق أخرى، منها طوائف من المتصوفة، ومنها كذلك أيضا الأشاعرة، وصلهم أثر هذا القول لكن بطريقة فلسفية، فأتوا بشيء لا يعقل، وبسط كلام الأشاعرة في هذا لا يناسب المقام، إنما له موضع آخر في كتاب أكبر. لكن هذا القسم الثاني الجبرية، هذا هو مذهب الجبرية. نعم. فهاتان فرقتان ضالتان، القدرية الذين نفوا أن الله يخلق أفعال العباد، فقالوا بل العبد هو الفاعل وهو خالق فعله، هو الفاعل، وزادوا فقالوا خالق فعله. والجبرية قالوا لا، العبد ليس بفاعل، بل لله عز وجل هو الخالق وهو الفاعل. فأخذ أهل السنة الحق من الطائفتين وتركوا ما عندهما من الباطل، فقالوا الفعل فعل العبد والخلق خلق الرب سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق والعبد هو الفاعل، فينسب العبد إلى فينسب الفعل للعبد لأنه الفاعل، وتبعته له أو عليه من خير أو شر، فإن عوقب عوقب بفعله وإن أثيب أثيب بفعله، والله عز وجل خالق العبد وخالق صفات العبد. فإذا قال طيب هذه ماذا بارك الله فيكم، هذا ملخص مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة باب من قسم القدرية وقسم الجبرية. فمن هم القدرية؟ نفاة القدر. القدرية الأولى أتباع معبد الجهني، هؤلاء انقرض أكثرهم وانقرضت كفرقة. والقدرية الثانية نفاة العلم، نفاة الخلق، خلق عموم خلق الله عز وجل لكل شيء، هؤلاء هم المعتزلة. إذن القدرية هم المعتزلة. ومنهم الجبرية الذين يقولون العبد إنما هو كالريشة في مهب الريح تكفأها الرياح حيث شاءت، لا الفعل له ولا اختيار. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أتباع الجهم ابن صفوان الجهمية، والأشاعرة لها نصيب من الجبر، فمؤدى قول الأشاعرة يصل إلى قول الجبرية، يصل إلى قول الجبرية. نعم، تحقيق مذهب الأشاعرة يصل إلى الجبر وإلى قول الجهمية. نعم، وماذا بارك الله فيكم، هاتان ماذا؟ فرقتان، وأهل السنة وسط بين القدرية وبين الجبرية، فأثبتوا عموما خلق الله عز وجل لكل شيء، وأثبتوا ما في الأدلة من إثبات أن الفعل للعبد. يقول أخونا أبو أحمد أخونا زايد، لماذا نسبت الجهمية إلى الجهم بن صفوان ولم تنسب إلى الأصل الذي هو جعد بن درهم؟ لأن الجهم بن صفوان أخذ من الجعد ونشر فكثر أتباعه. قد يكون المؤسس شخص لكن ناشر المذهب شخص آخر، فينسب المذهب إلى من نشره وتجلد في نشره وكان له أتباع، فكانوا يقولون لهم أتباع الجهم، أتباع الجهم، وكانوا بخراسان. نقرأ الآن كلام المؤلف مرة أخرى. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذه شبهة قد تدخل أيضا على بعض العامة الذين قد يلبس عليهم. يا إخوان، هذه المسائل، مسائل القدر، لا تظنوا أنها لا توجد إلا في الكتب، توجد، هناك من ينشرها في مجالس الناس ومن ينشرها في أوساط الناس، ولا سيما في الأماكن التي فيها التشيع وفيها الرفض، ينشرون هذه المذاهب، لأنهم ينشرون مذاهبهم كل على ما يناسب. فالمخزن ينشر، الرافض ينشر مذهبه بين المخزنين، والعامل بين العمال، وهكذا ينشرون عمال شغالون في نشر مذهبهم، شغالون في نشر مذهبهم. ولهذا تجد بعض الناس ممن ليسوا بشيعة ولا رافضة يأتي وقد اختلت عقيدته في هذا الباب بسبب مجالسته لأولئك، لأنهم ينشرون هذه الأفكار. هذه المسألة: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. يعني لا يقول قائل إن كان الله قد كتب كل شيء، الله قد علم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء وجفت الأقلام ورفعت الصحف، إذن إذا فعل الإنسان المعصية لماذا يلام وهو مكتوبة وهي مكتوبة عليه، وإذا ترك الطاعة لماذا يلام وهي مكتوبة عليه؟ هذه شبهة دندن بها الذين ينكرون القدر ويعارضون في هذه المسائل. قال المؤلف: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لو كان الأمر كما ذكر في هذه الشبهة، أنه لماذا نفعل الأوامر ونترك النواهي وهي قد كتبت علينا، هكذا نمضي وكله مكتوب، فيقال لو كان كل واحد ترك على هذا الحال ما احتاج الناس إلى أن يرسل إليهم رسل يحذرونهم وينذرونهم يعظونهم ويبشرونهم، ما احتاج إلى إرسال الرسل، فحجة الله قائمة علينا بإنزال الكتب وإرسال الرسل سبحانه عز وجل. والله عز وجل هيأ الرسل لنشر رسالاته، والله سبحانه وتعالى كذلك جعل العبد يفهمون، العباد يفهمون يفقهون عن الرسل، وكل ميسر لما خلق له، فلا يجوز الاستدلال بالقدر على عدم الإيمان وعلى ترك الأوامر وعلى اقتراف المعاصي، فإن هذه طريقة جاهلية، طريقة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه طريقة من؟ المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإذا ما دام أننا مشركون إلى أن هذا الشيء شاءه الله، فلماذا تنكر علينا يا محمد؟ نعم، والجواب عليهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وحذرهم وأنذرهم، وليس العبد عالما بحاله حتى يحتج بالقدر، فهو لا يعلم بما يقسم له ولا يعلم بما سيفعله بعد قليل ولا يعلم ما الذي سيكون عليه، فلماذا يحتج بالقدر؟ ولهذا في قصة مناظرة آدم مع موسى عليه السلام، آدم مع موسى عليه السلام لما التقى آدم بموسى في البرزخ، قال موسى: يا آدم، أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، أخرجتنا من الجنة بخطيئتك. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي أعطاك الله التوراة، أرى أوجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق 550,000 سنة أو كما قال؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، أي آدم غلب موسى في المحاجة. موسى لما قال له أخرجتنا من الجنة، قال آدم: ذلك شيء مكتوب عليه قبل أن أخلق 50,000 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى. قال أهل العلم: الاحتجاج بالقدر على المصائب سائغ، والاحتجاج بالقدر على المعائب طريقة المشركين غير سائغ. أن تحتج بالقدر على مصيبة حصلت عليك هذا سائغ، يأتي شخص قدر الله عليه شيء مصيبة فيقول قد كتبه الله عليه، قدر الله ما شاء فعل، يحتج بالقدر على مصيبة. أما أن يحتج بالقدر على المعائب وعلى ترك النواهي، على ترك الأوامر وعلى اقتراف النواهي، هذا غير سائغ وهو طريقة المشركين. قال المؤلف رحمه الله: ثم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابي: أرأيت ما نحن فيه؟ أمر ما نحن فيه، أنف أو قد فرغ منه؟ قال: قد فرغ منه. قال: ففي من عمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد للعبد من العمل، ولا بد للعبد من أن يمتثل الأوامر ويسعى في ذلك، ويسعى في ذلك. قال رحمه الله: ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. هذه مسألة أخرى، الأمر والنهي، هل هذا من تكليف ما يطاق القدر، هل هو من تكليف ما يطاق أو من تكليف ما لا يطاق؟ الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، هذا رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، ما هو إلا مثل الريشة في مهب الريح، مجبور. إذن كلف الله عز وجل العبد بشيء لا قدرة له على فعله ولا قدرة له على تركه، إنما مجبور عليه. قال المؤلف: ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، وإنما العبد فعل ذلك بمشيئة منه واختيار. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت أي عملت، فالعمل لها، الاختيار لها، الفعل لها، لكن ولها له مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ليست مشيئة مستقلة يتصرف في الكون كما يشاء، إنما هي مشيئة في الفعل أو الترك، وهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فدل، ولهذا يعلم الإنسان من نفسه ضرورة أنه يأتي الشيء باختياره ويترك الشيء باختياره. أنت الآن لما جئت إلى المسجد، أحد ضرب على يديك قال لك تعال المسجد، جئت باختيارك، إذا انصرفت إلى بيتك باختيار منك، نعم، ففعلك يكون باختيار منك، باختيار منك، فلك اختيار ولك قصد ولك مشيئة جعلها الله عز وجل لك، لكن ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لأنه لا يكون في خلق في كون الله عز وجل إلا ما شاء، ما شاء سبحانه. فمشيئة العبد ليست مستقلة، فلا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قيل لك: هل العبد مجبور أم غير مجبور، مخير أو مسير؟ العبد مخير أو مسير؟ من قال مخير على الإطلاق فلم يصب، ومن قال مسير على الإطلاق لم يصب. العبد نقول له اختيار، واختياره وفعله وقصده ومشيئته هذه له، يفعل الشيء باختياره وقصده ومشيئته، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهناك أشياء العبد يكون لا اختيار له فيها، مثل كم يكون طولك وكم يكون عرضك وما لونك وكم ستبقى من الأيام والسنين وما رزقك وما أجلك، هذه ما لك فيها اختيار. نعم، وأشياء جعل الله عز وجل لك فيها الخيرة، وجعل لك قصدا وإرادة وخيرة، وماذا تفعلها بمشيئة منك، فهو له اختيار ومشيئة بهذا الاعتبار، فهو ليس مسيرا على الإطلاق ولا مخيرا على مجبورا على الإطلاق ولا كذلك أيضا مخيرا هكذا على الإطلاق، وإنما توضع الأدلة في مواضعها. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب أي يوم القيامة، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. من قال إن العبد مجبور فهذا لازم قوله أن الله ظلم هذا العبد، كيف يعذبه الله على فعل ليس له، ظلمه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، تعالى وتقدس، لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو بقضاء الله وقدره، لا يخرج عن قضاء الله وقدره، لا يخرج فعل العبد وكسبه واختياره وإرادته ومشيئته عن قضاء الله وقدره. وقد ذكر بعض أهل العلم تقريبا لهذا، يعني قد يقول قائل هذا الشيء المكتوب علي أنا الآن، مكتوب علي، مكتوب علي، إذن كيف يحاسبني الله على شيء هو مكتوب علي؟ الجواب أن الله عز وجل، انتبه لهذه النقطة، أن الله عز وجل لم يعاقبك على مجرد علمه بما ستفعل وبما كتبه عليك وبما علمه منك، وإنما عاقبك على فعلك أنت. فقبل أن تفعل، ربك قبل أن تفعل المعصية والإثم، ربك يعلم أنك ستفعل وكتب ذلك عليك، لكنه لم يعاقبك قبل أن تفعل أنت بإرادتك ومشيئتك. فهو علم يدل على كمال قدرة الله وإحاطته بكل شيء. لو جئنا نقرب هذه المسألة، نقربها مجرد تقريب، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن مجرد تقريب كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أرأيتم لو أن مدرسا عنده في فصله مجموعة من الطلاب، خبرهم لمدة سنة ويعرف مستواهم، وقدم لهم أوراق الاختبارات هو أو غيره من المدرسين، فهو كتب في ورقة أن هذا الطالب سيفشل، يعرفه، وهذا سينجح، هذا متوسط، هذا جيد، هذا ممتاز، هذا الأول، هذا أبلد واحد في الفصل. طيب، ثم بعد ذلك اختبروا وخرجت النتائج، هل الآن يحق لذاك البليد يأتي يقول يا أستاذ أنا رسبت لأنك كتبت في الورقة أني أبلد واحد، أو يقول ذاك أنا فشلت لأنك كتبت في الورقة أني سأفشل؟ الجواب لا، لم يفشل لأنه قد كتب عليه أنه سيفشل، وإنما فشل لأنه لم يقم بما قام به غيره من الإجابات الصحيحة. هذا مثال إن صح، إنما هو كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، هذا هو تقريب، لأن تقريب إلى مسألة أن العبد لا يعاقبه الله عز وجل على مقتضى علمه فقط، وإنما يعاقب الله عز وجل العبد أو يثيبه بعد فعله لما يفعل من خير أو شر. ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعمل عمل وراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه مسائل عظيمة يحتاج إلى أن تقرر وكذلك أن تستوعب في مذهب أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل الخلل على العبد. نعم، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك، نعم، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ما هو الـ نعم، الله عز وجل كل شيء عليم. نعم. طيب يا إخوان، هذا يقول إلى من تنتسب الأشاعرة؟ إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ينتسب هو أبو الحسن الأشعري إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، لكن هو يعني من أجداده عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري من أجداد أبي الحسن الأشعري. يقول هل قال عبد الجبار المعتزلي إن هناك إلها للخير وإلها للشر؟ لا، ما قال بهذا التصريح، لكنه قال بأن العبد يخلق فعل نفسه. يقول العبد مسير بالأمور الكونية والعبد مخير في الأمور الشرعية، فصحة هذه العبارة ما كان للعبد فيها مشيئة واختيار فهو مخير فيها، مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، وما كان مما قضاه الله عز وجل عليه ولا خيارة له به فهو مسير. نعم، أي مجبور ما نقول هو ماذا؟ عبد لله عز وجل، يفعل الله عز وجل فيه ما يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.